وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام على إتحال في تنوع الحجية للحجج واتصاف الحجج بالحجية، فمر بنا أنه الحجية ليست دائما بمعنى التمجيز والتعذير، كما مثلا أن الحجية في الأصول العملية بالدقة تختلف عن الحجية في الإمارات، والحجية في الإمارات أيضا ليست على شاكلة واحدة. ومن ثم كما سيأتي نشاهد أن أغلب الأعلام مختارهم في الحجية بلحاظ مجموع باب الحجج هو متنوع وليس على شاكلة واحدة، وليس هذا اضطراب أو تدافع بقدر ما هو يمثل أن طبيعة الحجية مختلفة. من ثم الحجية العلمية هي أحد أنواع الحجج، نفس العلم، حصول العلم وانكشاف الواقع، افترض الطريقية، بس الطريقية مو الطريقية اللي يعني اعتبارية، طريقية حقيقية، والتعبير بالهداية والهادي نفس الشيء، الهداية بالتالي غير التنجيز والتعذير، الهداية غير البشارة والنذارة، أي ترتب عليهم آثار البشارة والنذارة أو مطلب آخر، لكن الهداية هي نفسها يعني العلم، حصول العلم وارتفاع الجهل. فعلى كل، فالحجية لها معاني متنوعة عديدة، ومن تلك المعاني المتنوعة الحجية أيضا أن الحجية بمعنى الفهم للعاقل، هذا على طول المطاف. طبعا الحجية العقل بمعنى الفهم، ليه معنيين الفهم، فهم العقل له حجية، تارة بمعنى أنه يدرك التفاصيل، هذا بحث آخر، هذا كما يدعي العلمانيون أنه لا بد من أن العقل يدرك التفاصيل، لا، ليس المعنى المراد من حجية فهم العقل هذا، وإنما المعنى أن المخاطب بخطاب الشرع ضمن انضباط البديهيات لا بد أن يكون بفهم العقل، يعني كفهم في الأطر العامة، هذا طبعا أمر ما يرفع اليد عنه مطلقا، حجية العقل بمعنى الفهم العقلي ضمن الخطوط والموازين العامة البديهية للعقل. بهذا المعنى لا استرابة في ذلك. ومر على إدحال عبارة الميزة القمي، وأن نفس البديهيات هي عبارة عن وحي، عن وحي فطري. الآن نأتي شيئا فشيء إلى البحث عن الملازمة، كلما حكم به العقل العملي حكم به الشرع. نعم. الثاني العمومات بمعنى أنه يضبط فهم الأشياء، هو المخاطب لأن يفهم ويضبطها ضمن البديهيات الخطوط العامة، مو ضرورة أن يلتفت إلى التفاصيل. نعم. الآن شيئا فشيء نبدأ في حجية حكم العقل بهذا التفسير، أن كلما حكم، هذا أحد التفسيرات التي مرت إذا تذكرون، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. العقل العملي الآن، بعد ذلك سنأتي للعقل النظري، بعد ذلك سنأتي لعكس القاعدة. ثلاث مراحل. الآن نأتي إلى حجية العقل بهذا المعنى، كلما حكم به العقل العملي حكم به العقل النظري. تفسير حكم العقل العملي تذكرون في اختلاف بين المتكلمين وقدماء الفلاسفة في جهة، وابن سينا والأشعرية في جانب آخر. الآن المراد بالحكم العقل العملي هو اصطلاح المتكلمين وقدماء الفلاسفة، يعني العامرية والنهوية التي للعقل العملي. فعندما ينزجر أو يزجر العقل العملي، أو عندما يردع أو عندما يبعث وينهى ويأمر، هل يلازم ذلك زجر وأمر الشارع أم لا؟ طبعا لا يخفى أن حكم العقل على درجات في الحسن والقبح، مراتب عديدة، حسن شديد، حسن متوسط، حسن خفيف، الكلام في كل هالمراتب. البحث من باب مقدمة، البحث في كل مراتب حكم العقل. نعم، في كل مراتب حكم العقل. هذا من جانب. جانب آخر أيضا تارة حكم العقل يقيني كما مر، تارة ظني. طبعا هذا الكلام في اليقين، واليقين البديهي مو اليقين النظري، له صورة يقين وربما واقعه ظن. لا، الكلام الآن فيما هو يقيني يعني بديهي، أو ما يحوم حول البديهي، الكلام في هذا، الكلام في هذا. كما أن حكم العقل طبعا أيضا قد يقسم إلى حكم علي وقد يقسم إلى حكم اقتضائي، يعني تارة طبيعة الشيء علة لحكم العقل، تارة هي مقتضي ما لم يأتي مانع. الكلام بعد أعم، أعم في العلة وفي ما هو مقتضي، أعم. كما هو الحال في مطلق المحاسن في قبال الحسن، الفضائل في مقابل الرذائل في هالمجالين. وطبعا البحث في الحقيقة لا يخص حتى العمليات، وإن كان الأعلام خصوه بذلك، وإلا البحث في الحقيقة أعم، كما مر بنا أن حكم العقل العملي من الإنجذاب والنفرة لا يختص بالحكمة العملية، يعم الحكمة الإلهية النظرية. على كل أعم، إذا حدود البحث لتكون واضحة بهالمقدار. بعد ذلك على الاتحاد يقع الكلام في عدة تقريبات للملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. في تقريب الملازمة يتبنى المحقق العراقي وربما الشيخ علي النهاوندي، محقق النهاوندي تلميذ الشيخ الأنصاري ظاهرا صاحب تشريح الأصول لكن أو معاصر للشيخ، لعل معاصر للشيخ الأنصاري وللآخر. المهم وربما يظهر من كلام بعض القدماء، هذا التقريب يعتمد على ماذا؟ هذا التقريب يعتمد على أن الحكم الشرعي ليس اعتبار، الحكم الشرعي عبارة عن إرادات تكوينية، إرادات تكوينية وكراهات تكوينية. غاية الأمر إذا تعلق بفعل الغير، إذا تعلق بفعل الغير لا بفعل المريد نفسه، حينئذ يقال عن تلك الإرادة التشريعية أو الكراهة التشريعية، عن تلك الإرادة أو عن تلك الإرادة أنهما تشريعيتان وإلا هما تكوينيتان. هذا المقدار كثير من الأعلام الأصوليين يقبلون أن مبادئ الحكم الشرعي منطوية على هذا الأمر، الإرادة والكراهة التشريعية. غاية الأمر المحقق العراقي في بعض الأبواب، لا أقول في كل الأبواب، المحقق العراقي في بعض الأبواب والنهاوندي من نحو الدوام وغيره من القدماء يقولون ليس وراء هذه المبادئ حكم اعتباري، هو الحكم الشرعي هو هذا. ليس شيء وراء ذلك. نعم، بناء على هذا المبنى في الحكم الشرعي فإذا حكم العقل بحسن شيء بسبب كماله، طبعا كما مر بنا الحسن ليس شيء، والمدح ليس شيء وراء المدح بالكمال كما مر بنا. خوف من أو ذم العقل أو تقبيحه ليس وراء النقص، اتصاف الشيء بالنقص. فإذا كان الحسن والقبح عبارة عن كمال ونقص الأشياء والمفروض أن بديهي يدركه العقل العملي ينجذب إلى ما هو كمال ينفر عن ما هو نقص، خذ من الطبيعي سأل الآن في أي حقل من الحقول في أي دائرة من الدوائر، فمن الطبيعي أن تكون الإرادة الشرعية بمقتضى حكمة الباري تعالى، برهان حكمة الباري وحكيمية الله تعالى ولطفه بعباده وما شابه ذلك، إرادته وكراهته تتعلق بذلك، ولو كانت الإرادة طبعا مخلوقة كما هو الصحيح، خلافا للفلاسفة عندهم عندهم إرادة مخلوقة ولكن عندهم إرادة ذاتية. طبعا عندنا حديث أهل البيت عليهم السلام تفند كون الإرادة ذاتية، الإرادة مخلوقة، عالم الإرادة موجودة في إسناد في الوحي الإلهي موجود، إرادة إلى الله أو حتى الكراهة، لكن هذه الإرادة والكراهة ليست عين الذات الإلهية، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مخلوقة من عوالم خلقة الله، أفعال الله، عوالم الأفعال الإلهية المخلوقة. بالتالي أنا أحد الفضلاء مرة سألني في ليلة زيارة كيف نقول الله يريد كذا وما شابه ذلك، ذكرت إرادة أولياء الله. المهم بس المقصود أيام ما كان عالم الإرادة وعالم الكراهة من الأفعال الإلهية، من عوالم الأفعال الإلهية المخلوقة. الآن هذه العوالم الإلهية المخلوقة مو قائمة هي إرادة، هو نفس المخلوقات الصوادر الأولى العظيمة إرادتها في عالم النفس، طبعا النفس الكلية إرادتها إرادة الله، كراهتها كراهة الله بهالمعنى. إذاك أحد معاني يغضب لغضبها ويرضى لرضاها، أصلا هي تجلي الغضب الإلهي وليس الغضب، يعني وليس الغضب الإلهي في حق ذات الإلهية ويتجلى في إرادة الزهراء، لا أصلا يخلق الإرادة أو يخلق الكراهة الباري تعالى في النفس الكلية لفاطمة عليه السلام، وكذلك تنعكس النفس الكلية على النفس الجزئية فيها عليه السلام. للنقاط أصلا ليش الشيء وراء فيه مو ملازمة. الآن في توضيح الإرادة الإلهية، فإذا عالم الإرادة الإلهية بهذا المعنى هو مو عين الذات، هذا بحث طبعا معرفي الآن لسنا نريد أن نخوض فيه، لكن إجمالا من المبادئ البحث في علم الأصول يجب أن نلتفت له، عالم الإرادة من عوالم الأفعال الإلهية والخلقة الإلهية، وفعل الله لا نظن بأنه فعل الله منحاز عن مخلوقات الله، هي مخلوقات الله فعل الله، مخلوقات الله فعل الله، حالات المخلوقات هم فعل الله بمقدار ما هو فعل الله. نعم. فبالتالي على أي حال لا يشاءون إلا ما يشاء الله وهم بأمره يعملون على المجرى. فبالتالي هذا عالم الأمر أيضا عالم من عوالم الأفعال الإلهية ومخلوق له تعالى. أقصد إجمالا خلت الفكرة دي واضحة لأنها بتتكرر، الإرادة الإلهية في كل الأصول من أول الأصول لآخرة، ما معنى عالم الإرادة الإلهية صير واضح. ذات عوذ بالله لا، الإرادة حادثة لنا، أراد ولم يرد ولم يجر، هذه من عوالم الخلق وعالم. لذلك هم الفلاسفة مضطرين لما يفسرون الإرادة يمسخون معنى الإرادة إلى معنى العلم، يعني ما يبقون الإرادة معنى الإرادة، هذا بحث آخر صار معنى آخر، هذا علم بحث آخر. كلامنا في الإرادة نفسه كإرادة، أراد ولم يريد، كره ولم يكره قليل. فبالتالي إذن من عوالم الخلق الإلهية العوالم الأفعال الإلهية، وهذا لا يتنافى مع حصول وحدوث هذه الأفعال الإلهية في مخلوقات، نفس المخلوقات هي فعل الله، نفس المخلوقات هي فعل الله عز وجل. فعلى أي تقدير إذن عندنا عالم الإرادة الإلهية، الإرادة الإلهية حسب ما بحث في قواعد المعرفة طبق الحكمة، يعني طبق غايات والحقائق وواقعيات الأشياء وضع كل شيء بحسبه. فإذا المفروض إذا أدرك العقل بإرادة، يعني العقل نفسه ينجذب نحو الكمال وأدرك أنه كمال، وانجذب ونفر عن النقص وأدرك أنه نقص، تلقائيا في الحكمة الإلهية في الإرادة الإلهية والكراهة الإلهية كذلك يدرك أن الكمال تتعلق بالإرادة الإلهية. طبعا الذي في أفعالنا والكراهة الإلهية تتعلق بالذي في أفعالنا، بالتالي هذا هو معنى أن الإرادة الإلهية تتعلق بفعل كمالي من أعمالنا وهو الوجوب أو الاستحباب، والكراهة الإلهية تتعلق بفعل من أفعالنا فيه نقص وهو الحرمة أو إن كانت كراهة شديدة عند العقل يعني ذنب شديد جدا عند العقل مراتبة تشكيكية لأنه فتكون لزومية، أو راجحة أولوية عند العقل تكون بنحو الكراهة الصلاحية. فإذا هذا التقريب الأول كلما حكم به العقل حكم به الشرع أن نفس الحكم العقلي يستكشف به وجود الإرادة الإلهية والكراهة الإلهية باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإرادة والكراهة الإلهية هي على طبق الحكمة على طبق الحقيقة والواقعيات كمالا ونقصا. هذا تقريب أول. لا، الأحكام الشرعية هي الإرادة. هذا المبنى لا يتبنى أن الأحكام الشرعية اعتبارية، يتبنى أن الأحكام الشرعية إرادات تكوينية وكراهات تكوينية. بعض الأحيان يعبر المحقق العراقي أو النهاوندي أزلية، سموه أزلية حادثة لأن هي من عوالم الخلقة والأفعال الإلهية يعني بس قديمة يعني قبل أن يخلق البشر افترض منها قديمة لأن هي من عوالم الخلقة الإلهية، عوالم الأمر، عوالم الصوادر الأولى الإرادة والكراهة الإلهية. هذا تقريب. تقريب آخر لقاعدة كلما حكم به العقل حكم به الشرع، ما ذكره غير واحد من الأعلام الأصوليين أن حتى المحققين من الأخباريين تقريبا أنصفوا في ذلك وقبلوا هذا المطلب، وهو أن نفس العقل التقريب اللي ذكرناه على الميزة القمي، نفس العقل وحي فطري، نفس العقل البديهي طبعا مو العقل غير البديهي النظري، نفس العقل البديهي قناة وحيانية، الفطرة قناة وحيانية. طبعا له في هذا أصل موضوعي أن الفطرة قناة وحيانية، لها شواهد عديدة، إشارات، تنبيهات عديدة في بيانات الوحي. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. الفطرة هي الدين بالتالي. الآن الفطرة لها بحوث طول عرض لا حاجة لنا للخوض فيها، بحث معرفي طويل الذيل. الفطرة نفس قناة الوحي، أو ما ورد في تعبير الشارع لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وهي الرسل، حجة باطنة وهي العقول، أو احتجاجات على كل القرآن يعقلون 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 أولي الألباب، سموه بس يعقلون أولي الألباب، أو اشتقاقات أخرى مرادفات أخرى للعقل في القرآن عشرات بل مئات إن لم يكن آلاف الموارد، بل آلاف الموارد فيها إمضاء أو قل تقرير حجية العقل. إذن خلاصة هذا التقريب ماذا؟ خلاصة هذا التقريب، وإن كان قد يفكك بعد تقريبين، خلاصة هذا التقريب أن هناك من الإشارات والتنبيهات في لسان الشرع أن العقل حجة، أو قول العقل حجة بمعنى قناة وطريق إلى نفس الأحكام الشرعية. يعني ما يدركه العقل في النظرة الأولى هي أحكام كأنها عقلية، بس هي بالدقة أحكام شرعية، هو الشرع أصلا ليس شيء وراءه. هذا التقريب الثاني لكل ما حكم به العقل حكم به الشرع. تقريب ثالث يذكر لكل ما حكم به العقل العملي حكم به العقل حكم به الشرع. تقريب آخر هو أنه لو لم يحكم الشرع بما حكم به العقل فإما يحكم بنقيض ذلك أو لا حكم له. وإذا حكم بنقيض ذلك بالتالي تدافع وتناقض في حكم العقل، وإذا لم يحكم أيضا سيعود إلى التناقض والتدافع. تفسير هذا الاستدلال شنو تشقيقه التدافع والتناقض؟ هذا الاستدلال في الحقيقة يعتمد على شيء، أي الشقوق، إما يحكم بخلاف مناقض أو لا حكم له، على كلا التقديرين تناقض وتدافع. هذا الاستدلال في الحقيقة يعتمد على تفسير. ما هو؟ يعتمد على تفسير أشرنا إليه في شقوق البحث التي تقدمت. يعتمد على أن منبع الحجج ينتهي إلى العقل، عندما يقال الوحي حجة، عندما يقال العقل حجة حتى أو أي شيء حجة. أصلا الحجية من يدركها؟ العقل حجة، حكم العقل حجة، هاي الحجية شرعية لو عقلية؟ تذكرون مرة لها تفسيرات، الوحي حجة، الكتاب حجة، السنة حجة، هاي الحجة حكم عقل أو حكم شرع أو كيف؟ ثم إذا كانت حكم شرع العقل يحكم بها يلزم بها أو ما يلزم بها، بالتالي لابد نصل إلى ماذا؟ إلى التنجيز والتعديل العقلي، أقول حكم العقل. لابد أن نصل إلى ماذا؟ حكم العقل. فإذا كان المآل والمنتهى حكم العقل فكيف يكون حكم العقل ليس بحجة وليس يستكشف الملازمة؟ أو يدافع الشارع ويناقض ما حكم به العقل أدركه العقل، يصير تدافع تناقض. لأن الشارع عندما يحكم بحكم المناقض العقل يلزم به، المفروض إلزامات العقل ليست حجة، فشلون يصير تدافع؟ فيلزم من عدم حجية العقل عدم حجية كل شيء، تدافع تناقض خلف ما شئت فعبر. وهذا هو الذي يشير إليه الإمام الصادق عليه السلام في بيان في كتاب العقل والجهل، بيانات العلم عليه السلام عموما. آخر رواية ذكرناها، آخر رواية ذكرها الكليني في آخر كتاب العقل الجاهل، هناك يشير ينبه الإمام الصادق إلى يعني تنبيهات برهانية، ويشير إلى على كل بديهيات يتفطن لها الإنسان، حيث قال عليه السلام نفس المطلب مبدأ الأمور العقل، يعني بداية الحركة خلال بطن تكون العقل أو تنتهي، إذا كان مبدأ الأمور العقل تنتهي للعقل. هذه رواية، رواية المقصود الاستدلال بالبرهان التي في بالبرهان الذي في الرواية. أيضا الرواية المعروفة عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، خلق الله العقل، قال له أقبل فأقبل، أدبر فأدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. هذا بك أثيب، بك 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 أثيب بك أعاقب، مستفيض في بيانات الوحي، يعني هو المدى. شو كيف يعني يصير ميسى بحجة؟ وهذا البيان في الحقيقة يرجع إلى ما مر بنا، إن الفهم انتهاء وأخيرا يعود لمن؟ العقل. المخاطب هو العقل. شو من المخاطب؟ معنى هو مبدأ الأمور أو منتهى الأمور أو تبدأ بحجية العقل، بك أثيب بك أعاقب، لأنه هو المخاطب، هو المسؤول، هو المقصود بالإفهام. فلا محالة في باب الإفهام المركزية للعاقل، يعني التفهم. وهذا التفهم ليس معنى السلطان الأخباريين أو حتى غير الأخباريين من مدارس مذاهب أخرى بشرية يفكرون لما يقال مبدأ الأمور العقل يعني هو السيد، لا، أو هو السلطان، لا، ليس معنى هو السيد السلطان. السيد السلطان هو الله، إنما بمعنى أن المسؤول الأول والأخير المقصود بالخطاب المقصود بالإفهام هو العقل. طبعا في باب دائرة الفهم المحور للعاقل، هذا المراد، مو في باب الآمرية والناهوية كما توهمه الإخباريون. هذه نقطة شوي نوقف عليها تتم غدا. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.